بشرى لنا ما شاء الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم أتى لنا بكتاب كله مثل في هالة الصدق والإجلال والكرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الحق والحكم يزينهن جلال الحق والحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البشارة 16. يقول أنس رضي الله عنه في الحديث الصحيح: كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام أشد فرحا من هذه البشرى منه صلى الله عليه وسلم. وفيها مسائل: أولها جوابه السديد عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن الساعة، فإنه لم يخبر عنها صلى الله عليه وسلم لأنه لا علم له متى الساعة. يقول سبحانه: يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها. يقول: الذي يراك كأنك تسأل عنها دائما، وأن عندك علم بها وأنك ملم بها، وأنت لا تدري، لا يعلم قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. يقول: ليس عندك علم ولا ذكر لها، ولا تعرف أنت متى تقوم الساعة، والله أستأثر بعلمها. فالأعرابي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: متى الساعة؟ يقول: أخبرنا متى القيام، تاريخها، يوم كم وشهر كم وعام كم. فالرسول صلى الله عليه وسلم صرفه إلى الأهم الذي يجب على كل إنسان وكل مسلم وكل مسلمة، وهو العمل لذات اليوم. هو حاصل بلا محالة، وهو قادم لا رد له، وسوف يبعث الله من في القبور. لكن لا تسأل متى، اسأل ماذا عملت. هذا هو الجواب. فانظر الحكمة منه عليه الصلاة والسلام في أنه أرشده إلى ما هو أنفع له في السؤال. يقول: لا تسأل عن متى، لكن اسأل نفسك ماذا أعددت لذاك اليوم من عمل صالح. فالأعرابي قال: ما أعددت كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني من النوافل، لكن يحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب. علق أيضا بالحسن وغيره لما قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بمثل هذا. قال الحسن: فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بعملهم، فعسى الله أن يحشرنا معهم. فقوله يحب المرء يحشر مع من أحب، يعني إذا وفقهم في أصل الملة وهو التوحيد والإيمان والتسديد. ولو لم يفعل فعلهم في الحسنات الكبار وفي الجهاد وفي الهجرة وفي التضحية وفي البذل وفي العطاء، فإنهم قد سبقونا بلا شك، وقد قطعوا مراحل أمامنا، لكن إذا أحببناهم وسرنا على نفس الطريق وصلنا بإذن الله. من الأجوبة الطريفة التي أذكرها، أنا أقرأ في كتب السير كلام سفيان الثوري. يقول: جلس سفيان الثوري يتكلم عن الصحابة، ولذلك يقول ابن عيينة: الصحابة كالعيون، علاجها أن لا تمس، يعني لا تحك العيون. الصحابة ما لهم إلا التوقير، ليس لهم إلا التقدير، لا تذكر ما أشجر بينهم، تقول فلان قال في فلان، الآن وضعوا رحاله في الجنة. ما هي مصلحتك أنت الآن تبحث بعد القرون هذه؟ الإثم يقع عليك، والذنب عليك، والحرج والمسؤولية عليك، وأما هم فإنك تهدي لهم الحسنات. فهم مثل العيون، العين لا تظن أنك سوف تعالجها إذا حسنتها، تزيدها جراحا، اتركها، لا تمس العين مثل العيون الصحابة. ولذلك يقول سفيان وهو يذكر الثوري، ذاك ابن عينك الصحابة، لكن الثوري كلهم إمامان عادلان ثقتان ثبتان. فيقول سفيان الثوري وهو يصف الصحابة ويثني عليهم، لأن من علامة الإيمان حب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والترضي عنهم والذب عنهم وإكرامهم، إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم. الشاهد: قال له رجل جالس، قال: ذهب القوم على خيول مضمرة ونحن على حمير معقرة. يقول الرجل جالس يقول إن الصحابة ذهبوا على خيول مضمرة أنهم سبقونا بالجهاد والإيمان والهجرة والتضحية والبذل، قدموا أرواحهم ودماءهم وأموالهم ونحن جينا على حمير معقرة. قال سفيان الثوري وهو جواب العالم الفاهم الفقيه: والله لتصلن مع القوم ولتلحقن بالقوم ما دمت على الطريق. المقصود أنك ما تخرج من على الرصيف لا يمين ولا يسار، امسك الطريق سوف تصل، لأن صاحب الخيل المضمرة الفرس السبوك إذا مشى والطريق وصل، وصاحب الحمار المعكر المقطوع سوف يصل ما دامه على الطريق، فأنت سدد وقارب لكن لا تخرج ذات اليمين ذات الشمال، إنما امش على الطريق على جهدك وقدرتك واستغفر. وعجبني كلام لبعض أئمة الشافعية يقول لابد أن نمشي إلى الله عرجل ومكاسير، يعني أن لا بد نتحرك، لا تقول عندي ذنوب أنا خلاص وقفت بذنوبي، أمش. مثل الرجل الذي أراد الحج فإنه في أثناء الطريق تنجرح يده يضمدها، تنجرح رجله يربط عليها برباطه بشعشة، تصيبه شوكة يقتلع ويذهب، يعرض له حجر يزيل الحجر ينتكد فيه، تجرح أصبعه يلفها ويمشي ويتحرك حتى يصل. هذا شأن المؤمن، فلا بد أن يمشي إلى الله سواء أعرج في عمله أو مقصر في ذنوبه. ولذلك يقول هنا: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددنا كثير من العمل لكني حب الله ورسوله. وهذه مرتبة عظيمة، وبوابة الحب هي الباب العظيم. نسأل الله أن يحبب إلينا ذاته المقدسة وأسماءه وصفاته، وأن يحببنا في دينه وأن يحببنا في رسوله وفي شرعه. وما أجمل وما ألطف قول الباري في كتابه ويتكلم عن أوليائه جل في علاه: يحبهم ويحبونه. تمشي على الأرض وهو يحبك في السماء، حتى يقول بعض الفضلاء: ليس العجب من قوله يحبونه، فهو الذي خلقهم والذي رزقهم والذي هداهم والذي تولاهم، لكن العجب من قول يحبهم، فهو الذي خلقهم ويحبهم ورزقهم ويحبهم وهداهم ويحبهم وينصرهم ويتولاهم ويحبهم. حتى أن في الصحيح أحد الأنصار كان يصلي بقومه الصلاة، فكان إذا قرأ الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد أو يختم الركعة بقل هو الله أحد في كل ركعة. قال له قومه أصحابه: إما أن تقرأ بسورة تكتفي بها أو بقل هو الله أحد وتكتفي بعن السورة. قال: ما هو إلا هكذا، ولن لست أتارك قل هو الله أحد، سوف أقرأ في كل ركعة. قالوا: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سلوه، يريد صلى الله عليه وسلم يعرف السبب لماذا يفعل ذلك. قال: في أني رأيت فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. قال صلى الله عليه وسلم: أخبرها أن الله يحبه. ما دام لك أحببت صفة الرحمن وأحببت أوصافه الجميلة ومدحه الجليل سبحانه، وأحببت السورة التي تشيد به سبحانه وتثني عليه وتقدسه وهي من أعظم السور وهي ثلث القرآن، قال: حبك أخبره أن الله يحبه. في لفظ في الصحيح يقول: حبك إياها أدخلك الجنة، فهو الحب هو يدخلك الجنة أصلا. فنسأل الله أن يكون من أولياء الذين يحبونه ويحبهم جل في علاه، حتى تجد الحب له معالم. يقول: مما يزيد في حبك لربك سبحانه وتعالى أن تحافظ على الصلوات الخمس جماعة بخضوعها وركوعها، فإنها أول منشور الولاية وأول بطاقة تدخل بها من الباب الأوسع على ملك الملوك جل في علاه. الثاني أن تتزود بالنوافل صلاة وصدقة وقراءة وذكرا، قالوا: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه الحديث. الثالث قال: أن تحب الصالحين، فإن حبهم وأعظم الصالحين وأفضلهم وسيدهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار ثم انصار على منهجهم. الرابع أن تكثر من ذكره سبحانه وتعالى دائما وأبدا، فإن الذاكر حبيب الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والذكر أعظم ما يدلك على المحب لربه سبحانه وتعالى، حتى يقول أحدهم: ومن هيامي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض. لأنه كان يتمتم بذكر الله، فيقول بعضهم أنك موسوس أجل، لأن في مسند أحمد عليه من حديث أبي سعيد: اذكر الله حتى يقول الناس أنك مجنون. الحديث في نظر لكن في مسند أحمد، يعني من التمتمة والهمهمة وكثرة الذكر حتى يقول الناس يمكن أنك وسوس. قالوا: ومنه يأمي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض. إذا إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. فذكر الله هو من أعظم ما يغرس شجرة الحب في القلب. فإن أردت أن تسكي شجرة الحب في القلب فسكها بذكر الله سبحانه بتدبر، فإنه يزرع لك هذه الشجرة أصلها في قلبك وفرعها في سماء ولايتك، تؤتي أكلها بالطاعات في كل حين بإذن ربها. الخامس أن تقرأ كتابه بتدبر وتطالع وتتملى الأسماء الحسنى فيه والأحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب وأصحاب الجنة وأصحاب النار وغير ذلك، فتفليه فليا وتخرج من كل ذرة ومن كل جملة جوهرة حتى تكون من القارئين التالين بصدق. الخامس أو السادس أن تجلس جلسة السحر فلا تنساها حينما يتنزل الله سبحانه وتعالى لسماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. السابع أن تطلب العلم، فإنه العلم الشرعي فإنه أسهل الطرق وأقرب الطرق إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الطريق السهل الواسع الميسر يوصلك إلى رضوان الله وجنته سبحانه وتعالى متى ما اجتهدت في طلبه وحرصت وصدقت النية في ذلك. وإذا طالب العلم أعظم من المجاهد، وطالب العلم مهاجر إلى الله، وطالب العلم إذا صدق تصلي عليه الملائكة وتستغفر له حتى نمله في جحرها، خاصة إذا علم الناس مما طلب العلم وتأمتثل هذا العلم وظهر عليه وعلى أخلاقه وعلى معتقده وعلى آدابه وعلى سلوكه. ومنها أيضا بذل الخير للناس والجود، فإنهم ما يثبت حب الحب، فإن من نفع الناس دليل أن يحب الله من ينفع عباده إلى آخر تلك المقامات، بعضهم ختمها بالمقام العاشر وهو التوبة إليه سبحانه. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوابون يحبون ربهم ولولا أنهم يحبون مولاهم وخالقهم وإلههم ما تابوا من الذنوب وما عادوا إلى علام الغيوب، لكنهم لما أحبوا الله أرادوا ما عنده من الثواب سبحانه وتعالى فعادوا واستغفروا وأنابوا ورجعوا إليه وأعلنوا أنهم مقصرون واعترفوا بخطاياهم وذنوبهم. وذلك تجد يونس بن متى لما غلب الحب عنده وكان قد خرج مغاضبا لقومه ولم يستأذن ربه، حملوا الحب على التوبة وعلى اعتراف بالذنب وإعلان التوحيد في ثلاث مقامات وثلاث أركان في كلمة واحدة، حتى يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كلمة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه، لأنه ذكر التوحيد وقدس الله ونزه سبحانه وتعالى أن يكون في أحكامه أو في قضائه شيء من الحيف والظلم، واعترف بالذنب والخطيئة فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجمع الكمالات في هذه الآية، هو حق الخالق سبحانه وتعالى التوحيد، وخلق حق المخلوق أو الذي يجب على المخلوق نفي النقص وهو الاعتراف بالذنب. فالله يحب أن يعترف الإنسان، يحب سبحانه التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وكذلك يبغض الله ناس. فأنت الواجب أن تحرص على محبة محاب الله، وأبشر إذا أحببت الله ورسوله حشرك الله مع الأولياء ومن الصالحين من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا، كما يقول أحد الصحابة في أحد قال صلى الله عليه وسلم قل لا تمنعني يا رسول الله دخول الجنة يريد الجهاد في أحد، قال ماذا عددت الجنة، قال والله إني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف، قال إن تصدق اللي أصدق، وآتت المعركة وقتل هذا في سبيل الله وراه صلى الله عليه وسلم، قال صدقت الله فصدقك الله. فالله نسأله سبحانه أن يجعلنا من أحبابه ومن أوليائه وممن نال منزلة القرب والحظوة منه سبحانه وتعالى. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم.
أتى لنا بكتاب كله مثل في هالة الصدق والإجلال والكرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الحق والحكم يزينهن جلال الحق والحكم
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا
إن للعناية
رسلا غير منهدم لما دعا الله لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم